الإنسان لفوق، نزول الله دايما فيه صعود للإنسان، نزلت لأنقذهم. فقال له رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخهم، علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم وأسعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. أرض تفيض لبنا وعسلا. ولأول مرة يذكر عن أرض الموعد أنها تفيض لبنا وعسلا. خلال سفر التكوين الأرض اللي ربنا وعد بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانت هي نفس الأرض، لكن ربنا ما قال لهمش انها تفيض لبن وعسل الا مع موسى. ده بالعكس، لو كنتم متابعين معايا في سفر التكوين، الارض اللي ربنا ودى فيها ابراهيم والارض اللي ودى ربنا فيها اسحاق والارض اللي ربنا حط فيها يعقوب، ثلاث مرات حصل في الاراضي دي ايه؟ نجاعة. حصلت في أرض الموعد مجاعة في أيام إبراهيم فنزل لمصر، وحصلت مجاعة أيضا في أيام إسحاق، وحصلت أيضا مجاعة في أيام يعقوب، علشان كده نزل لمصر واتغرب عند يوسف. فالثلاث مرات الآباء لما قعدوا في أرض الموعد كانت حصلة في أرض الموعد مجاعة، ما كانش فيه أرض تفيض لبن وعسل. طبعا مكني عن كلمة لبن إيه؟ لبن ده رمز الإيه؟ شبع، في أكل. واللبن ده بيجي منين؟ من المواشي، يعني هيبقى فيه مواشي كتيرة لدرجة انها هتدي لبن بكمية كتيرة، والمواشي تبقى تملي موجودة بكثرة في الاراضي الخصبة. والعسل ده بيجي منين؟ العسل ده بيطلع ازاي؟ النحل لما بيلف حوالين النباتات. ممكن النحل يعمل عسل في صحراء؟ ما يقدرش. فكلمة لبن وعسل كفاية عن الشبع والحلاوة، نتيجة ان الارض دي هيبقى فيها خصب، فيها مواشي كتير، فيها حلاوة كتيرة وخير كتير. طب ما هي هيها نفس الارض اللي سكنها ابراهيم واسحاق ويعقوب، لكن ايه اللي يحولها لارض تفيض لبن وعسل؟ ايام ابراهيم واسحاق ويعقوب كان الله بيمتحنهم بالطاعة، ولما ثبتت طاعة ابراهيم واسحاق ويعقوب تدفقت بركة الله بغزارة على هذه الارض. عشان كده بركة الله الشاملة اللي بيكنى عنها بالعسل واللبن، البركة دي تيجي نتيجة الطاعة لكلمة الله. لما أثبت إبراهيم وإسحاق ويعقوب طاعتهم لله، تحولت الأرض اللي كانت بتبقى فيها مجاعات إلى أرض تفيض عسل ولبن أو لبن وعسل. ما هي الارض ده هي ارض الموعد، هي جزء من الارض العادية، الارض الملعونة بسبب خطية الانسان. شوكا وحسكا تنبت لك الارض، مش ده كانت عقوبة ادم؟ وكانت خطيئة آدم إنه ما طواعش كلمة ربنا. فلما الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أطاعوا لصوت الله، المكان اللي قعدوا فيه فاض بتلك البركة الشاملة، أرض تفيض لبنا وعسلا. بالرغم لما تعرفوا ان طبيعة ارض فلسطين ما فيهاش انهار، مش زي مصر فيها نهر النيل، لكن ارض فلسطين عبارة عن جبال وبقاع تعتمد على ماء المطر وماء الينابيع، مياه الجوفية. ودول تحت ايد ربنا، دول تحت ايد ربنا. فهنا الارض الملعونة اللي مفروض انها تطلع شوك وحسك، بسبب الطاعة والتقديس الارض دي هتفيض لبنا وعسلا. عشان كده ده كان اول مرة يذكر في الكتاب المقدس بان ارض الموعد دي تفيض لبنا وعسلا. هي دي حرية مجد اولاد الله اللي بيطوعوا لصوت ربنا، يعيشوا على اللبن والعسل. اللبن العسل اللبن بيتكلم عنه بولس الرسول، بيقول اللبن العقلي عديم الغش اللي هو كلمة الله اللي أولاد الله بيتغذوا عليها وينمو بيها، زي ما الطفل بيعيش على اللبن وبينمو بيه، أيضا احنا لينا هذا اللبن العقلي اللي هو كلمة الله عديم الغش اللي بنتغدى عليه وبننمو بيه. وهذا العسل هو حلاوة العشرة مع الله. العسل ده حلاوة العشرة مع ربنا، حلاوة الحياة مع الله. فقال له الى ارض تفيض لبنا وعسلا، الى مكان الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرديين والحويين واليابوسيين. سبع شعوب كانوا قاعدين في هذه المنطقة، وكان ربنا كلم إبراهيم عليهم من 400 سنة وقال له الناس دي أنا حدنها، لكن مش دلوقتي. ليه؟ لأن ذنبهم ليس كاملا، أنا مديهم فرصة، لكن هيجي في وقت انا حدنهم والدينونة باهلاكهم. وكان اليابوسيين دول اخر شعب، هم سكان اورشليم اللي هيجي داود النبي ويطردهم ويحول اورشليم دي انها تكون مدينة الملك العظيم. والآن هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بهم المصريين، فالآن هلما أرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. الآن بعد 80 سنة يا رب. طب الكلام ده لو كان من 40 سنة، ما انا قلت اصنع عليهم خلاص ومسكت المصري وقتلته، وكنت فاكر ان الشعب هيفهموا العمل اللي انا هعمله من اجلهم. دلوقتي بعد 40 سنة تانية، لما بقى عمري 80 سنة، تقول لي الان هلما ارسلك بعد ما جزوة الحماسة والغيرة والنشاط اللي كانت جوايا انطفأت، لأن بقالي 40 سنة معزول في الصحراء في عزلة تامة بعيد عن كل الناس، جاي دلوقتي تقول الآن؟ طب ما الشعب ده كان بيصرخ لك من زمان، اشمعنى دلوقتي؟ موسى صحيح خرج من مصر في ليلة، لكن عشان مصر تخرج من حياة موسى الأمر ده استغرق قد ايه؟ 40 سنة. مصر كانت لازم تخرج منك يا موسى، والأمر ده استغرق ان انا اعزلك في وحدة لوحدك عشان اطلع كل اللي دخل جواك من مصر عشان تقدر تخرج شعبك من مصر. ما تقدرش تخرج شعبك من مصر الا اذا كانت مصر خرجت منك. 40 سنة استغرق الامر لاعداد موسى. موضوع الخدمة مش بحسب حماسة الانسان، مش انك تتصرف من نفسك يا موسى وتقول انا بعضلاتي وبقوتي هقتل المصريين ودافع عن العبرانيين، لكن الموضوع ان انا اللي اقولك انك تخدم. ناس كتيرة بتنزل الخدمة لمجرد حماسة من نفسيها، حاسة يعني بعضلاتها او بامكانياتها انها تقدر تعمل حاجة. الموضوع مش ان انت تنزل من نفسك او بشطارتك، لكن الموضوع هو ان الله يعدك عشان يقولك تعالى انزل. فابتدى موسى بالاعذار اللي بتتمركز حوالين ذاته. موسى حاسس انه كان مجروح لمدة 40 سنة، كان حاسس ان ربنا فهمه وشعبه فهمه يوم ما مسك المصري وضربه، لكن فوجئ بان شعبه مش فاهمينه ومش مقدرين عمله. تاني يوم قالوا له من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ تجاي تقتلنا زي ما قتلت المصري امبارح؟ وصعبان عليه من ربنا ده اللي سابه يهرب ويتبهدل ويتذل، وانه من بعد ما كان امير في القصر وقائد الجيوش انه يبقى مجرد راعي غنم عادي بسيط، حتى ما فيش حد حواليه في صحراء مديان. فابتدى يحط الاعذار اللي بتتمحور حوالين ذاته. لا انا ما اقدرش، انا ما اعرفش. ما هو ساعات الانسان يحب يخدم او ينزل يعمل عمل ربنا من نفسه، وبعدين لما يلاقي نفسه كده مش عارفة تعمل حاجة ويفشل ويحبط، يجي ربنا بقى يدعوه يقول له تعالى ايه اشتغل معايا، يقول له لا كان زمان، انا دلوقتي ايه ما اعرفش. ما اعرفش لانه احبط من نفسه واحبط من اللي حواليه. دي اعذار مش صح، ولا ده اتضاع، لكن دي اعذار الذات. تيجي تقول للواحد تعالى اعمل العمل ده، ربنا بيقولك انت مدعو للعمل ده، يقولك لا ما اقدرش، شوفوا حد تاني غيري. مش لانه حاسس باتضاعه، لانه عايز يهرب من المسؤولية، عايز يريح دماغه، خايف للناس ما يعجبهمش اللي هيعمله، لان كل نظره لتصرفات الناس. فعشان كده فقال موسى لله من انا حتى اذهب؟ انا اطلع ايه؟ قال لك انت تطلع ايه؟ طب ومن 40 سنة كنت حاسس نفسك انك تبقى حاجة ليه؟ من انا حتى اذهب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر؟ انا ابقى ايه عشان اعمل العمل اللي انت بتقوله ده؟ فقال اني انا اكون معك. وكأن ربنا بيقول له مش مهم انت تبقى مين. هو موسى بيسأل من انا، فربنا ما عبروش، مش مشكلة انت تبقى ايه، لكن النقطة اني أكون معك. ربنا بيقول له مش مهم انت تبقى ايه، لكن انا هكون معك. عايز ايه بعد كده؟ انت تبقى زي ما انت، زي ما تكون. مالوش مش انت الامير اللي تربيت في قصر فرعون وقائد الجيش العظيم اللي صنع انتصارات عظيمة، وانت اللي تهذبت بكل حكمة المصريين، وانت 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 من انا؟ انت ولا حاجة، بس انا هكون معاك. فابتدى يحط مشكلة تانية. ربنا اداله علامة تكون لك العلامة اني ارسلتك. لما هتخرج من مصر هتعبدني في نفس هذا المكان، هتسجدوا لي في جبل حوريب، المكان المنظر اللي شاف فيه العليقة، عشان اكد لك ان انا اللي هكون معاك. بديك العلامة دي انك اول ما تخرج مصر، حينما تخرج الشعب من مصر، تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها انا اتي الى بني اسرائيل واقول لهم اله ابائكم ارسلني اليكم. فاذ قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا اقول لهم؟ كان الطبيعي ان موسى يسأل، لما ربنا بيقول له روح وطلع الشعب من تحت سلطان فرعون، طبيعي انه يسأل ربنا، يقول له طب وفرعون هيرضى؟ ده السؤال اللي هيسأله. لكن موسى ما سألش على فرعون. موسى سأل على ايه؟ ها؟ على موقف الشعب. قال هو الشعب هيصدقني؟ لان موسى ما زال مجروح من مين؟ من الشعب اللي رفضه. ما سألش فرعون حيوافق ولا مش حيوافق، هقدر على فرعون ولا ما اقدرش على فرعون. موسى حط كل اهتمامه على الشعب، لسه خايف من رأي الناس، من ناس هتقول عليه ايه. ده كل اللي همه. ده كل اللي كان هم موسى رأي الناس. الشعب هيسألني أبسط حاجة ويقول لي مين اللي بعتك. خوف موسى كله كان من الشعب مش من فرعون. لكن ازاي ربنا هيوضب موسى ويخرج ده منه؟ خوفه من آراء الناس فيه، انه يعجب او ما يعجبش. شفنا المرة اللي فاتت انه قبل ما يقتل المصري التفت هنا وايه وهناك. الانسان اللي داخل يعمل في كلمة ربنا وعمال يبص، الناس هتمدحه ولا الناس هتذمه؟ هتعجب باللي بيقوله واللي بيعمله ولا هتشتم في اللي بيعمله؟ ما ينفعش، لازم يتوضب. ما ينفعش، لازم تتوضب. فابتدى الله يعلن له عن اعظم اعلان في تاريخ البشرية كلها، عن اسم الله يهوى او جهوفا. مين هو يهوى؟ وكيف يستطيع الانسان ان يتعامل مع يهوى؟ ده سر البشرية كلها وخلاص البشرية كلها في هذا الإعلان اللي ربنا أعلنه لموسى. نبقى نتكلم عنه المرة الجاية إن شاء الله.
في دراستنا في شخصية موسى من سفر الخروج الإصحاح الثالث. سفر الخروج الإصحاح الثالث من عدد 11. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة إني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله أباءكم أرسلني إليكم، فإذ قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهيا الذي أهيا. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل أهيا أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوى إله أباءكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي وإلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: الرب إله أباءكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت أسعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرديين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت رؤية موسى لله من خلال العليقة المشتعلة، وإن ربنا قال له: رأيت مذلة شعبي وسمعت أنينهم وعلمت أوجاههم، فنزلت لأنقذهم وأسعدهم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. تكلمنا عن سر التجسد بنزول ربنا، اللي عرف واللي سمع واللي علم بنفس الاختبار في كل ضيقة هم تضايق كل أوجاع الإنسان، ونزل لحد الإنسان من أجل أنه يصعد الإنسان إلى الأرض اللي تفيض لبن وعسل، اللي هي موضع الراحة أو إلى اللي هي رمز للسماء. تكلمنا أن أرض كنعان دي هي هيها نفس الأرض اللي اتغرب فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وشفنا أن الأرض دي أيام إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانت أرض بيحصل فيها مجاعات كثيرة جدا، والثلاث آباء اتعرضوا لمجاعات في الوقت اللي كانوا قاعدين فيها في نفس هذه الأرض. لكن هذه الأرض تحولت بفعل الطاعة، طاعة إبراهيم وطاعة إسحاق وطاعة يعقوب، من أرض يحدث فيها مجاعات كثيرة إلى أرض تفيض لبن وعسل. وشفنا قد ايه ان فعل الطاعة لكلمة ربنا ولوصية ربنا يخلق بركة في الارض. الارض دي اللي كانت ملعونة بسبب عدم الطاعة، اللي شوكا وحسكا تنبت لك الارض، ملعونة الارض بسببك يا آدم. لكن بفعل الطاعة يستطيع الإنسان أن يسترد البركة للأرض مرة أخرى، وتكون هذه الأرض تفيض لبنا وعسلا. وتكلمنا عن معنى اللبن والعسل. بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، لما دمرت تماما وكان الخراب حل في كل أنحاء ألمانيا، مجموعة من الشابات الصغيرين في السن حسوا ان كان في لعنة على الارض او على المانيا بالذات بسبب الخطية اللي انتشرت فيها، وحسوا ان اللعنة جات على الارض بسبب عدم الطاعة لصوت الانجيل والكلام ربنا. فقرروا ان هم يعيشوا بمبدأ واحد، وهو الطاعة لوصية ربنا.
الطاعة لوصية ربنا ان كل كلمة يقولها ربنا يعيشوها ينفذوها، وتجمعوا وعملوا رهبانية انهم كرسوا حياتهم لربنا، والهدف من تكريس حياتهم هي تنفيذ كلمة ربنا ووصية ربنا. ومن الارض اللي كانت مليانة خراب ومليانة دمار ومليانة موت ورائحة الموت، قدروا ان هم يحولوا الارض دهيت الى ارض كنعان، سموا الدير بتاعهم ارض كنعان بنفس الاسم اللي ربنا وعد به موسى ووعد شعبه اسرائيل. وقدروا يحولوا الارض اللي ملعونة اللي كانت مجرد ارض جرداء ما فيهاش مية، وكل الدراسات اللي اتعملت وقالت مش ممكن يبقى فيها مية، لكن هم بالطاعة لصوت ربنا قدر ربنا يفجر لهم عين مية في المكان ده، ويحولوه فعلا قطعة أرض تفيض لبن وعسل. مش بسبب التكنولوجيا اللي عملوها أو بسبب الجهد والمشقة اللي عملوها، لكن بسبب حاجة واحدة بس، انهم عاشوا يطوعوا بكلمة ربنا. فاذا كان الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب قدروا يحولوا الارض الملعونة الى ارض تفيض لبن وعسل، فيظل على مدى تاريخ البشرية الانسان يستطيع ان يحول اللعنة الى بركة. اللعنة اللي موجودة في حياته يقدر يحولها الى بركة بسبب واحد بس، بانه يطاوع لصوت ربنا. ان شاء الله فرصة قريبة هبقى نوريكم فيلم عن المجموعة دهية، وازاي قدرت تحول بسبب ان مبدأها بقى هو الطاعة للوصايا العشرة، وان هم ينفذوا كلمة ربنا قدروا يحولوا الخراب اللي كان موجود الى ارض تفيض لبن وعسل. وابتدى ربنا يوجه الدعوة لموسى زي ما قرينا في عدد 11، قال موسى لله، ربنا قال له هلما الآن أرسلك إلى فرعون علشان تخرج شعبي من الموت ومن العبودية اللي مسيطرة عليه. فموسى قال لربنا من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ موسى اللي كان معتد في الاول بذاته وحاسس انه يقدر يصنع شيء ويخلص بقوته وبزراعه وبحماسه وبغيرته وبعلمه اللي تعلمه عند المصريين يقدر يصنع شيء بالنسبة لشعبه، موسى دلوقتي بعد 80 سنة بيقول للربنا مين اطلع انا؟ بعد ما ربنا اخده وعزلوا في وسط صحراء مديان لكي ما يهذبوا ولكي ما يعلموا كيف يتخلى عن الذات، وان اللي عايز يخدم ربنا مش هيخدم ربنا بشوية حماسة جواه ولا بشوية حاجات يقدر يعملها هو بنفسه، لكن ربنا عشان يشتغل في الانسان لازم الانسان يشعر بضعفه وانه لا شيء وانه لا عدم، وان هو مجرد عدم ما يقدرش يعمل حاجة. في اللحظة اللي الانسان يقول فيها من انا، انا اطلع ايه، هي دي اللحظة اللي يقدر ربنا يشتغل فيها في الانسان. بطرس الرسول اللحظة اللي قال فيها اخرج يا رب من سفنتي لاني رجل خاطي، وحس فيها بوحشته وبعدم استحقاقه، هي نفس اللحظة، هي نفس اللحظة اللي ربنا قال له تعالى ورائي لأجعلك صياد للناس. إذا موضوع اللي يخدم ربنا ما هواش بشوية حماسة أو واحد كده عنده شوية طاقة أو نشاط يقول أنا أقدر أعمل حاجة، لكن الموضوع ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. فقال لموسى ربنا من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال إني أنا أكون معك، إني أنا أكون معك. مش المهم أنت مين، لكن المهم أنا حكون معك. موسى بيقول من أنا؟ مش المهم أنت تبقى إيه أو إمكانياتك إيه، لكن المهم هي إني أكون معاك، هي إنك تدخل في معية معي، تدخل في شركة معي وأنا أشتغل بيك. كانت مقابلة فجائية غير متوقعة على الإطلاق بين موسى وبين الله. موسى رايح يرعى شوية غنم، فوجئ بربنا في وسط منظر العليقة المشتعلة. لم يسبق الإعداد لهذا اللقاء، يعني ربنا ما قالوش بكرة مثلا هتقابلني وهتشوفني في منظر العليقة، لا ده موسى وهو ماشي فوجئ بلقاء مع الله. لم يسبق توقع هذا اللقاء، ولا كان يتخيل موسى أبدا إن هو ممكن يشوف ربنا. لقاء غير متوقع فجائي، وأمر محدد من الله لموسى: هلما الآن أرسلك إلى فرعون. فكان طبيعي إن موسى يقول له لأ، يبقى فيه إحجام، لأن موسى ما كانش مهيأ. صحيح ان الموضوع انتهى بتسليم في النهاية، لكن في الاول موسى احجم عن هذه المهمة، وهيحط اعذار كتيرة جدا قدام ربنا تستغرق اصحاحين، الاعذار اللي حاول يحجم بيها موسى عن انه يقوم بهذه المهمة او يتهرب من موضوع اخراج شعبه من ارض مصر تحت ارسالية الله. حط له اعذار كتيرة، في مرة قال له انت تبقى مين، في مرة تانية قال له لا انا ما اقدرش، في مرة تالتة قال له انا ثقيل اللسان، في مرة اخرى قال له ارسل بيد من ترسل، لكن قعد يحط اعذار كتيرة في انه يتمم العمل ده، لكن في النهاية انتهى الموضوع بانه سلم لإيدين ربنا ولإرادة ربنا. حاجة لطيفة اللي يدرس كل الناس اللي تعاملوا مع الله في العهد القديم، ان اول ما الله كان بيدعو انسان كان الكل في الاول بيحجم عن هذا العمل، بيعتذر، بيحاول يتهرب منه. يعني عاموس كان بيشتغل جاني جميز، بيجمع جميز، وبعدين ربنا جه لعاموس النبي وقال له تعالى ابعثك لاسرائيل، فعاموس وقف قال له لست انا نبيا ولا ابن نبي، يعني لا انا نبي ولا مولود من مين، من نبي، شغلنا ما اعرفهاش، انا كل اللي اعرفه اجمع شويه جميز. لكن انتهى بيه الموضوع لما دخل في حديث مع الله، ان يقول السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. إذا كان ربنا قال أتنبأ، ما أقدرش ما أتنبأش. السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. انتهى الموضوع بي باستسلام. أشعياء النبي لما شاف ربنا صرخ، قال ويل لي لإني إنسان ناجس الشفتين وساكن بين شعب ناجس الشفتين. بعدين ربنا مس بالجمرة شفايفه، وبعدين سأل من أرسل، من يذهب لأجلنا، فوقف أشعياء وقال له أنا ذا ارسلني. أرميا النبي وقف قدام ربنا يقول له لا أقدر أن أتكلم لأني ولد، أنا عيل صغير، لا أقدر أن أتكلم لأني ولد، لأن ربنا خده في سن صغيرة، كان لسه يعني حدث شاب صغير السن. لكن لما ربنا دعاه حاول يقرب مرات، لكن يقول ان كلام ربنا كان كنار محرقة محصورة في عظامي فلم استطع ان امسك الكلام. حاول انه يسكت ما يقولش كلمة ربنا، حس ان كلمة ربنا مولعة في عظمه فما قدرش يسكت. نفس الوضع موسى في الاول حاول انه يحجم عن انه يقول كلمة ربنا او يعمل عمل الله، لكن في النهاية استسلم. واستسلم بعد ما ربنا اعلن له عدة اعلانات، فقال اني اكون معك، اكون معك. لو انتم صحصحين شوية، اكون معك ده هو نفس اسم مين؟ الله. هو نفس اسم الله، أهيا، فعل الكينونة، أكون، أهيا. وكأن ربنا بيمهد للسؤال الثاني اللي عايز موسى يسأله، السؤال الثاني اللي سأله موسى، أنت اسمك إيه؟ وكأن ربنا عارف اللي حينطقه موسى من قبل ما موسى يقوله، عارف الأفكار اللي جوه موسى، فجاب له الإجابة من قبل ما موسى يسأل السؤال، بس موسى ما خدش باله. أكون معك يعني أهيا، أكون أهيا. فكان بيمهد له بإعاز للسؤال اللي في ذهن موسى ولسه موسى هيطرحه، لأن ربنا بيقرأ أفكار الناس. أكون معك، هو ده اسم الله يهوى، أكون. وهو هو نفس الاسم في العهد الجديد، ما تخلاش عنه ربنا، لأن المسيح عرف في العهد الجديد باسم إيه؟ عمانوئيل، اللي معناه الله معنا، معية الله، وجود الله مع الإنسان. أكون معك. هلما أرسلك لفرعون، كان المتوقع أن موسى يسأله السؤال على فرعون، أن موسى يسأل ربنا طب يا ترى فرعون موقفه هيكون إيه؟ هيصدق الكلام اللي أنا هقوله له ولا هيرفض؟ لكن موسى ما كانش بيسأل عن فرعون، لكن سأل عن مين موسى؟ عن الشعب. فقال موسى لله: أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم. حاجة شعب إسرائيل وقال لهم إلهكم بعتني ليكم، طبيعي حيسألوني ويقولوا لي، فإذ قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ موسى ما همهوش موقف فرعون، لكن اللي همه موقف الشعب. كل تفكيره منحصر في موقف الشعب ومدى قبول الشعب للي موسى حيقوله، لان موسى لسه كان مرسوع من الشعب من 40 سنة، ان الشعب ما قبلش موسى لما موسى حاول يخلصه بقوته، قال له من اقامك رئيسا او قاضيا علينا. دي الحتة اللي كانت جرحة جوه قلب موسى وفضل شايلها 40 سنة. فما هموش انه يسأل موقف فرعون ايه، حيوافق ولا مش حيوافق، لكن كل اللي شغله موقف الشعب. هيسألوني اسمه ايه الاله اللي بعتك ده، اللي انت بتقول عليه اله ابائنا. لان كان من الطبيعي ان الشعب عشان يصدق موسى لازم يطلب علامات على صدق ارسالية موسى. نتأكد منين يا موسى ان في اله بعتك؟ الاله ده على الاقل اسمه ايه؟ قول لنا عنه، انت تعرفه شفته. لازم يكون في معرفة شخصية للي ارسله.
مش ممكن موسى هيروح يقول لهم في اله اله ابائنا اللي انا ما اعرفش حاجه عنه بيقول لي طلعكم من ارض مصر؟ اذا كنت انت ما تعرفهوش هيطلعنا ازاي؟ فابتدى ربنا يعرف موسى بنفسه فقال الله لموسى أهيا الذي أهيا أكون الذي أكون. أهيا دي فعل الكينونة أكون الذي أكون أو بالإنجليزي ترجموها I am the being فعل to be الوجود أو فعل الكينونة I am the being أنا الوجود. لما يسألوك قل لهم الله اسمه الوجود. أنا هو الكائن بذاتي. أنا هو الكائن بذاتي. لما يسألوك الإله ده هو مين؟ قل لهم هو الوجود، هو الكينونة. مفيش حاجة تميز الله مثل كونه واجب الوجود ودائم الوجود. شروط الإلوهية الشرط الأساسي في الله إن الله يكون واجب الوجود من ذاته. لا يوجد أحد أوجده. عشان يبقى فيه إله شروط الإلوهية إن الله ده واجب الوجود من ذاته، ما يكونش حد أوجده، لأن لو في حاجة أوجدته الحاجة اللي أوجدته دي تبقى هي الإله. فشروط الإلوهية أن الله واجب الوجود ودائم الوجود. أنا هو الكائن بذاتي، محدش أوجدني، لكن كل وجود يستمد وجوده من وجودي. كل وجود في الكون يستمد وجوده من وجود مين؟ الله. أنا هو الوجود. واجب الوجود من ذاته. وهي دي كلمة يهوى أو جهوفا بالعبرية. يهوى أربع حروف اللي فيهم أركان الوجود كلها. الله لما عرف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب عرف بلقب إيل شداي، الإله القدير أو الإله القادر. لكن لما موسى بقى سأل هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب محدش كان تجرأ يسأل ربنا أنت اسمك إيه؟ لكن عرفوا ربنا من خلال مميزاته أو قدراته، الإله القدير القادر على كل شيء، إيل شداي بحسب عمله. لكن موسى لأنه سأل عن طبيعة الله والله بيكشف للإنسان عن ذاته بقدر ما الله يريد أن يكشف للإنسان، مش بشطارة الإنسان. يقول ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، مش بحسب دراسة الإنسان وعلم الإنسان، لكن الله يكشف عن ذاته بقدر ما الله يريد بالنسبة لكل واحد فينا. على حسب ما بيشوف قلب كل إنسان فينا. فالوجود خاصية تميز طبيعة الله، إن الله موجود من ذاته ودائم الوجود، وكل وجود يستمد وجوده من وجود الله. وكلمة الوجود ما هياش بمفهوم اللي يفيد ما هو عكس ذلك، عدم الوجود. يعني ساعات الإنسان لما ما يعرفش يعبر يستخدم النفي. يعني غرغوريوس الناطق بالإلهيات لما حب يتكلم عن طبيعة الله ما قدرش يقول الله طبيعته ايه، لكن قال الغير مفحوص، الغير مستحيل، الغير الزمني. بيوصف ربنا هنا بايه؟ بالنفي، بعكس الحاجة، لانه مش قادر يوصل للحاجة نفسها. فالوجود هنا مش بس عكس عدم الوجود او الحاجة اللي معدومة او اللي ملهاش كيان، لا، ده الوجود هنا بمعنى الوجود الفعال المؤثر. يعني في فرق بين ترابيزة اسمها موجودة، لو الترابيزة اتشالت اسمها مش موجودة، عكسها العدم. بس الترابيزة دي شيء موجود لكن بنسميه جماد، غير فعال، غير مؤثر. لكن الله مش كده، الله وجوده فعال مؤثر، يصنع تغيير باستمرار، يوجد من العدم. فوجود الله وجود حقيقي وحضور فعال مؤثر، يؤثر في كل وجود وفي كل خليقة. عشان كده العلماء بتوع اليهود في العهد القديم لما قعدوا يدرسوا في أصل الحروف واللغات في اللغة العبرية عشان يعرفوا كلمة أهية دي معناها إيه بالظبط، لقوا حاجة عجيبة جدا، معناها سأكون بحركتي تعرفونني. ربنا بيقول أكون بحركتي تعرفونني، يعني هو الكينونة، بس كينونة إيه؟ متحركة، ومن خلال هذا التحرك الإنسان يعرفه. أكون بحركتي تعرفونني. ولو حاجة كمان أجمل، في العلماء بتوع اليهود يقولوا عن كلمة أهية معناها أيضا تأخذون هويتكم من محبوبيتكم. يعني الإنسان يستمد الهوية بتاعته، الكيان بتاعته من إيه؟ من محبة الله ليه. تأخذون هويتكم من محبوبيتكم. فوجود الله وجود حي فعال مؤثر محب، وده اللي خلى يوحنا في العهد الجديد يتكلم وقال عن طبيعة الله أن الله إيه؟ محبة. فحركة الله حركة فعالة، وجود الله وجود متحرك فعال، وجود ديناميكي مش استاتيكي، مؤثر ومؤثر بالحب، فيشعر كل كيان مخلوق بوجوده من خلال محبة الله ليه. يشعر كل كيان موجود بوجوده من خلال محبة الله لهذا الكيان. عشان كده الله الكائن، كل كيان موجود في العالم يستمد كينونته من الله الكائن بذاته الواجب الوجود من ذاته. عشان كده المنظر اللي شافه، المنظر اللي شافه موسى، العليقة المشتعلة بالنار، محدش أشعل النار في العليقة والنار ما استهلكتش الخشب بتاع الايه العليقة. ده معناه ايه؟ ده كينونة الله. زي ما النار ما حدش اشعلها، فالله كائن من ذاته، ما حدش ولعه، ما حدش اوجده، الله كائن من ذاته. والنار دي ما تستمدش كيانها من العليقة، لانها ما بتشعلنش من خلال انها تستهلك خشب الايه الشجرة. عشان كده الله واجب الوجود من ذاته وكيانه مش زي كيان الانسان. كيان الانسان بيستهلك. انا موجود قدامكم دلوقتي، وكل ما بعيش يوم كل ما اعضائي بتستهلك، هيجي في يوم الاعضاء دي كلها ايه تخلص تموت. لكن الله لا يستهلك، الله ما بيقلش ما بينقص، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. انا من 10 سنين مش زي دلوقتي، وبعد 10 سنين لو عشت مش هبقى زي دلوقتي. انسان تحت التغيير لانه بيستهلك. فكان خشب العليقة لا يستهلك، والنار موجودة من ذاتها لم يشعلها أحد. بل قائمة من ذاتها، ولم تكن الشجرة وقودا لها. فالله دائم الكينونة، دائم الوجود. بل الله هو الكينونة ذاتها. وكل كائن موجود على هذه الخليقة يستمد وجوده من وجود الله الحي الفعال المؤثر. عشان كده ابونا في القداس الغرغوري يصلي ويقول ايها الكائن، كائن ده فعل ايه؟ دينونة، الذي كان. ايها الكائن الذي كان والدائم الى الابد. الله كائن الآن وكل أوان، الذي كان منذ الأزل والدائم إلى الأبد. فأهيا معناها أيام، أنا هو بالترجمة العربي. أنا هو إيه؟ أنا هو كل شيء. أنا هو الوجود ذاته. يعني لو احنا بنتكلم باللغة العربية، اللغة العربية لغة قصرة، لما اجي اقول أنا هو تقول لي ها كمل، محتاج لإيه؟ لتكميلة. أنا هو إيه؟ عايز تقول إيه؟ لكن لو قلت لك أنا هو بس، الجملة غير مفهومة. لكن كلمة أنا هو يعني أنا الكينونة، أنا الوجود. عارفين طبعا السيد المسيح خد هذا اللقب وهو متجسد، وكان يتكلم باستمرار عن أنا هو. أنا هو نور العالم، أنا هو الكرمة الحقيقية، أنا هو الطريق والحق والإيه والحياة. كان باستمرار المسيح يلذ لي أن يأخذ نفس الاسم بتاع الله، هو حقه. عشان كده لما يجوا يقولوا لكم هو فين المسيح قال على نفسه أنه هو الإله، ده كل كلام المسيح بيقول أنا هو. ده قال لهم أكثر من كده، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. عشان كده اليهود مسكوا حجارة عايزين يرجموه، لأن فهموا على طول أنه هو بيقول لهم أنا الله، أنا كائن، أنا هو. ده قال لهم كلمة أكثر جننتهم، إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. كلمة صعبة جدا، إن لم تؤمنوا إني أنا هو. أنت هو إيه؟ هو يهوى، هو الكينونة. تموتون في خطاياكم، يعني لو ما أمنتوش إن المسيح هو الله ملهاش حل غير انكم ايه هتموتوا فين؟ في خطيئتكم. يحاول الانسان يفاصل في ألوهية المسيح، ملهاش حل. الآية واضحة وصريحة جدا، ان لم تؤمنوا اني انا هو، ومعرفش حاجة بعديها. نفس لقب اهيا، يعني المسيح ما قالش لليهود ان لم تؤمنوا اني انا هو المخلص او اني انا هو الشفيع، لا، ده قال لهم اني انا هو ووقف. تموتون في خطاياكم. فقال الله لموسى اهيا الذي اهيا، انا اكون الذي اكون، I am the being. وهكذا، وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيا أرسلني إليكم. الوجود الفعال هو اللي بعثني ليكم، لأن هذا الوجود فعال ومؤثر وجه لحد كل واحد فينا. وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أبائكم. ولتالت مرة ربنا يكرر نفس الاسم لمين؟ لموسى، لأن ربنا عايز يحفظ موسى. يهوى إله أبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أرسلني إليكم. اليهود كانوا يرتعبوا جدا من كلمة يهوى، عشان بس تتخيلوا لما كان المسيح بينطق هذا اللقب ازاي اليهود كانوا بيخافوا جدا، وازاي اليهود حاولوا يموتوا المسيح لان الاسم ده مرعب، ولانهم كانوا بيخافوا من لقب يهوى استبدلوا كلمة يهوى بكلمة الرب، عشان محدش يجرؤ ينطق بلقب يهوى لانهم يخافوا جدا من لقب يهوى ده، فيعني أكنوا عن ربنا بكلمة الرب، يقول أدوناي السيد الرب، أدوناي، فاستبدلوا لقب يهوى بلقب أدوناي. أدوناي يعني السيد، كيريوس باليوناني الرب، اللي بتترجم في الكتاب المقدس الرب. عشان تعرفوا قد ايه ان لقب يهوى ده كان مخيف، محدش يجرؤ انه ينطقه، لكن المسيح كان بينطقه باستمرار عن نفسه. هذا اسمي الى الابد، وهذا ذكري الى دور فدور. ربنا حفظ اسمه لموسى بتكرار شديد جدا، اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقول لهم الرب إله أبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ربنا عمال يكرر العبارة دي مرات كتيرة جدا، لان هم دول الثلاثه اللي دخلوا في العهد معاه. دول الثلاثه اللي دخلوا في العهد وثبتوا في العهد بفعل الطاعه. الله امتحن ابراهيم وامتحن اسحاق وامتحن يعقوب بافعال الطاعه، والثلاثه دول ثبتوا في عهد الله. عشان كده ربنا بيتكلم مع الشعب من خلال الاباء. حتى احنا في الكنيسه نقول له من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل يعقوب قديسك. احنا واقفين ورا هؤلاء الاباء لان العهد كان ليهم، ومش بس لليهود المولودين منهم بحسب الجسد، لكن كل اللي كان ليه ايمان ابراهيم وطاعة اسحاق وحب يعقوب واعمال ابراهيم واسحاق ويعقوب هو من نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب. ظهر لي قائلا اني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت اسعدكم من مذلة مصر الى ارض الكنعانيين. يطلعوا من المذلة بقى للأرض اللي تفيض لبن وعسل. فإن سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا، قبلنا إلهنا اتقابلنا معاه، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا، ولكن اعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي سأصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيني المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نذيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. خدوا بالكوا في الباراجراف ده فيه 3 أفعال. في خروج، وبعدين مسيرة لمدة 3 أيام. اشمعنى 3 أيام؟ وبعد 3 أيام يبقى فيه ذبح، وبعد الذبح يكون فيه اطلاق. اطلاق يعني حرية كاملة. في خروج من مصر، يمشوا مسيرة 3 أيام وبعدين يذبحوا، وبعد ما يذبحوا يطلق المصريين الى يطلق شعب اسرائيل الى الابد حر من عبودية المصريين. معروف طبعا 3 أيام دي سر الايه؟ قيامة. سر القيامة. ما يقدروش ينالوا الاطلاق الكامل والحرية الكاملة الا بعد ما ياخدوا قوة القيامة. هتلاحظوا 3 أيام دي بتتكرر كتير جدا في العهد القديم. بعد 3 أيام يبقى فيه قوة غير عادية. يعني الشعب قبل ما يعبر نهر الأردن عشان يخش أرض الموعد قعد يتقدس 3 أيام. لازم ياخد قوة القيامة، ولازم يبعد مسيرة 3 أيام، يعني يبعد بعد كامل عن المصريين، خروج كامل وذبح كامل لكي ما يكون الانطلاق كامل. ولما هنيجي نشوف في الضربات العشرة، الضربات العشرة دي كان خلالها في فصال بين موسى وفرعون. في مرة من المرات فرعون من شدة الضربة قال لموسى معلش خد الشعب واخرج، بس ما تروحش بعيد، خليك على مسيرة يوم. ليه؟ عشان يضمن ان هو قريب منه هيرجعه تاني. وموسى قال له لا، مسيرة 3 ايام. خطة الشيطان، عايز تمشي يا حبيبي تبعد عني ابعد، بس خليك قريب برضك، يعني ما تبعدش قوي، خلي بيننا وبين بعض ايه ود، عشان يبقى سهل ان انا ارجعك. عايز تروح الكنيسة روح الكنيسة، عايز تعترف اعترف، عايز تحضر اجتماع احضر اجتماع، بس خلينا برضك على قرب كده، يعني ما تروحش بعيد قوي. لكن امتى الانسان يصل الى الخروج الكامل؟ ان تنقطع بينه وبين فرعون كل صلة، بينه وبين العبودية كل ارتباط، عشان يتمتع بقوة القيامة وحرية ومجد القيامة، حرية مجد اولاد الله. وربنا قال لموسى انا عارف ان فرعون مش هيسيبك بسهولة، لكن انا هخليهم يطلقوكم. ان ملك مثل لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فامد يدي واضرب مصر بكل عجائبي التي اصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم. واعطي نعمة لهذا الشعب، وقال لهم كمان مش بس هتخرجوا، ده انتوا كمان هديكوا نعمة في عيون المصريين انكم تاخدوا منهم كل فضتهم وثيابهم وانياتهم، تسلبوا المصريين. هو ده ما كانش نوع من السلب، يعني السرقة، لكن كان نوع من استرداد الحقوق، لانهم خدموا المصريين طيلة 400 سنة، وكان لابد انهم يخرجوا اخدين اجرتهم، لانهم فضلوا في العبودية في السخرة. وتفهموا السخرة معناها ان الانسان يشتغل من غير اجرة، يشتغل بس في مقابل لقمة عيشه واكله. ففضلوا شعب الله في السخرة في ارض مصر، يدوبك عايشين، لكن ما خدوش اجرة، لكن الله اعطاهم هذه الاجرة بهذه الطريقة. صح الرابع، فأجاب موسى وقال ولكن ها هم لا يصدقونني، العذر الثاني اللي بيحط موسى، ولا يسمعون لقولي. موسى بيتكلم عن مين؟ عن الشعب مش عن فرعون. كل فكر موسى موقف الشعب ايه منه، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا. فقال اطرحها الى الارض، فطرحها الى الارض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها، فمد يده وامسك به فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله إبراهيم، إله أبائهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم قال له الرب أيضا ادخل يدك في عبك، فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذ يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له رد يدك إلى عبك، فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذ هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذ لم يصدقوا ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذ لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. موسى ما زال بيتحجج بالحجة الثانية، طب ما أنا معيش علامة يصدقوني بيها، ممكن أروح أقول لهم الإله ده اسمه يحيى، يقول لي طب ما أنت ممكن مألف الاسم ده من إيه؟ من عندك، إيه اللي يضمن لنا إن فعلا في حد قابلك وقال لك إن اسمه أهيا وبيقول لك خرجنا؟ قالوا طب أنا هأيدك بمعجزات، ثلاث معجزات تعملهم، العصاية اللي في إيدك اليمين دي عصا الرعاية بتاعتك، مش هتبقى بتاعتك يا موسى لكن هتبقى عصا الله، ترميها على الأرض تتحول إلى حية، هتمسكها من ديلها، خدوا بالكم بالرغم ان مسكة الحية من ديلها فيها خطورة جدا، تعرفوا اللي يصطاد التعبان لازم يمسكه منين؟ من راسه، لازم يمسكه من راسه، لان لو مسكها من ديلها هتلف على طول وتعضه، فالعايز يمسك الحية لازم يمسكها من راسها عشان يقفل بقها فالانياب ما تقدرش تنهش في جسمه. فمد موسى ايده مسك الحية من ديلها فصارت عصا مرة اخرى. قال له دخل ايدك في عبك، دخل موسى ايده طلعت ايده برصاء، برصاء يعني بيضة زي التلج، قال له ردها تاني، دخلها تاني وطلعها فرجعت زي ما كانت. لو ما صدقوش الآية الأولى يصدقوا الآية التانية، ما صدقوش الآية الأولى والتانية طب تروح تاخد مية من ماء النهر اللي هو نهر النيل وتكب المية دي على الأرض، المية دي تتحول إلى دم. دول ثلاث علامات ربنا اداهم لموسى من اجل ان موسى يثبت صدق ارسالياته، لكن الحقيقة الثلاث معجزات دول من اخطر الاصحاحات في الكتاب المقدس، لان الثلاث معجزات دول بيورونا عمل المسيح اللي عمله على الصليب. عصا موسى دي بقت عصا الله، ومن هنا ورايح مش هتبقى عصاية موسى لكن الله هيصنع بيها معجزات كثيرة جدا. كان موسى بيمسك العصاية دي في ايده اليمين، كانت العصاية دي ممسوكة في ايد موسى اليمين باستمرار قبل ما تترني على الارض وتصير حية، ودي كانت إشارة مبدعة للمسيح الذي هو غصن، غصن يعني عصايا. شفنا نبوات كتيرة في أرميا وأشعياء بتسمي المسيح عبدي الغصن، هذا الذي يدعون اسمه به الرب برنا، الغصن ده اسمه الرب برنا، ومنها جت كلمة نظر، قلنا كلمة غصن بالعبرية يعني نظر يعني ناصري، عشان كده المسيح سمي ناصريا. إشارة للمسيح اللي هو العصاية، عصا الله اللي في يمين الآب، طرح إلى الأرض وأخذ طبيعة البشرية فبقى حية، والحية احنا عارفين انها ترمز للخطية، حية ترمز للخطية. عشان كده بولس الرسول يقول عن تجسد المسيح الذي لم يعرف خطية وبلا خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. لأن معروف المسيح لما طرح على الصليب كان يحمل خطية العالم إيه؟ كله. المسيح نفسه قال إن الحية دي ترمز له، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان على خشبة الصليب. فكان ده رمز لعمل المسيح، قوة الآب ويمين الآب اللي طرح على الأرض فصار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. الذي بلا خطية ولم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. عشان كده المسيح صار حية من أجلنا على الصليب، حية مرفوعة على خشبة الصليب. لكن بعد ما صارت العصا حية وهي مطروحة على الأرض، رجع موسى تاني وخدها بيمينه ومسكها ورفعها لإيه؟ لفوق، فصارت الحية عصا مرة أخرى. نفس اللي عمله الآب بعد ما طرح المسيح على الأرض على خشبة الصليب، رفعه بيمينه، أقامه بيمينه منين؟ من الأموات، وأعطاه اسم فوق كل اسم، وبقى هو قوة العلي، الجالس في قوة العلي، يمين العلي، هو الابن. بعد ما طرحها على الأرض عاد موسى ورفعها بيمينه من الأرض فصارت عصا. إشارة للمسيح اللي بعد ما صار حي على الصليب وطرح للموت على الأرض ثلاثة أيام، قام في اليوم الثالث، لأن الآب رفعه بيمينه إلى السماء زي ما بيقول بطرس في سفر أعمال الرسل، عشان يبقى عصا تدين المسكونة بالعدل. نفس المعجزة الثانية، معجزة الإيد، دخلت في عبه يعني حضنه، طلعت برساء. وتعرفوا في العهد القديم ان البرس يرتبط بالخطية، دخلت في حضنه تاني وطلعت طبيعي. خرجت من حضنه اول مرة وصارت برثاء. ما هي اليمين دي، اليد دي اليمين، هي يمين العلي، رمز المسيح. سر اظهار الالوهة للناس، خروجها برثاء لانها صارت خطية. المسيح حمل في جسده كل خطايا البشرية، دخلت مرة ثانية في حضن الآب ورجعت زي ما كانت. إيدين موسى لما خرجت أول مرة من حضنه أخذت لون ما هوش الطبيعي بتاعها، خدت لون مخالف للطبيعة بتاعتها. لما أخرجها من طيات ملابسه مسيح ظهر في الجسد، خل لون ما هوش الطبيعة بتاعته. ثم استعادت مظهرها لما أدخلها مرة تانية. عشان كده الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو تلك اليد التي دخلت في حضن الآب. الابن الوحيد يمين العلي الذي هو في حضن الاب خرج ليستعلن لينا ليحمل خطيتنا، اخذ شكل صورتنا، ثم رجعنا مرة اخرى الى احضان الاب. احنا كلنا رجعنا في شخص المسيح لما اتحدنا بيه. اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، خد خطيتنا، خد البرز بتاعنا. علشان يدينا طهره وكماله، وعشان يدخل بينا الى حضن الاب. لما تصبح العصا بدل ما في ايدين موسى تصبح في ايدين الله، تستطيع هذه العصا ان تصنع اشياء كثيرة جدا. ولما ايد موسى تبقى خضع لعمل الله، تستطيع ايدين موسى الضعيفة ده هي اللي بيقول من انا انه يعمل حاجات جبارة. معجزة التالتة، قال له خد مية من النهر. النهر ده اشارة الى الحياة، واللي بيدي حياة لكل الناس. ارميها على اليابسة فيتحول النهر الى دم. الحياة تتحول، الدم ده رمز لايه؟ للموت. الحياة تتحول الى الموت. كان رمز للمسيح اللي كله حياة انه سيقبل الموت لما يطرح على اليابسة، لما يطرح على الارض. لما يطرح على الارض يقبل الموت من اجل البشرية كلها. فابتدى موسى يحط عائق تاني قدام ربنا في عدد 10. فقال موسى للرب: استمع ايها السيد، لست انا صاحب كلام، انا مش متكلم، منذ امس ولا اول من امس ولا من حين كلمت عبدك، بل انا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فمن، أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى، أما هو أنا الرب؟ قد إيه إن الآية دي معزية جدا. موسى بيقول أنا ما بعرفش أتكلم، ويبدو إنه كان بيساسى يعني أو بيستهزى. فقال له: هو مين اللي خلق اللي بيتكلم بيتكلم، والأخرس أخرس، والأعمى أعمى، والبصير بصير؟ مش أنا هو؟ ولما أخلق واحد بضعف أو بعجز أو بعيب، ده مش انتقاصا لي، ولكن لكي ما يرى عملي في حياته، لكي ما أتمجد أنا فيه. لما جم التلاميذ وسألوا عن مولود أعمى، أهذا أخطأ ولا أبواه؟ المسيح قال لهم إيه؟ لا هذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لكي تظهر أعمال الله فيه. ده أنا بديه فرصة بالتكوين اللي أنا كونته إياه، سواء كان بيتكلم او ما بيتكلمش، او بيشوف او ما بيشوفش، بالظروف اللي انا خلقتك فيها دي. انا خلقتك كده لاني قاصد كده، علشان تتمجد انت من خلال عملي فيك بهذا الضعف. لو قدر الانسان يفهم، ما كانش يفضل يقول للربنا: ليه يا رب خلقتني كده؟
ليه خلقتني كده؟ لو كنت حاجة تانية غير اللي أنا فيه كانت تبقى حياتي طعمها أحلى. عجز الإنسان أنه يفهم حكمة الآب وأنه يفهم غرض الآب، عجز الإنسان في أنه يقترب من الآب ويفهم أن كل حاجة في حياتي لا ده الله أوجدها لأنه عايز يمجد حياتي من خلال هذا اللي موجود، سواء إن كان ضعف أو كمال. لا الطويل عجبه طوله ولا القصير عجبه قصره ولا التخين عجبه تخنه ولا الرفيع عجبه رفعه ولا الراجل عجبه انه راجل ولا المرأة عجبها ان هي مرأة. ليه خلقتني كده؟ ليه حطتني في المكان ده؟ ليه حطتني في الظروف ده هي؟ اما هو انا الرب فالان اذهب وانا اكون مع فمك، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. أكون مع فمك، فمك ده هو العيب اللي فيك يعني يا سيدي؟ طب أنا هكون مع العيب ده، هو أنا هشتغل مع العيب ده هو، وأعلمك ما تتكلم به. فقال استمع أيها السيد، ارسل بيد من ترسل. برضك رابع حجة بيحطها، ابعت اللي عايز تبعته وابعد عني. فحمي غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم إنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك بعد 40 سنة ما شافوش بعض. فحينما يراك يفرح بقلبه، بقلبه يعني فرح حقيقي، فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. لأن موسى حاول يتهرب بأعذار وهية نتيجة شفقته على ذاته، زي ما احنا كتير بنحاول ان احنا نتهرب، مش لان احنا حاسين ان احنا غير مستحقين، لا، لان احنا بنشفق على ذاتنا اشفاق كاذب، مش عايزين يعني نتجرح او عايزين نتعب. اتحرم من انه ياخد هذه الدعوة لوحده، وهارون اللي هيقف معاه في الاول هيجي في لحظة ويكون هو السبب في انه يهد كل حاجة موسى صنعها. لما يصنع العجل الايه؟ الذهبي. قد ايه الانسان اللي مش عايز يخضع بيضطر انه يخسر لحاجات كتيرة. واخيرا يستجيب موسى لدعوة الله، لكن لازم خطوات كتيرة ما زال يحتاجها موسى لكي ما يعد لتنفيذ هذه الدعوة. نبقى نكمل ان شاء الله بعد نهضة العذراء. لكن استلزم الأمر 40 سنة إن الله يخلي موسى فيها من ذاته ومن حكمته ومن قدرته ومن إحساسه بإنه يقدر يعمل شيء علشان يقدر يشتغل به في الآخر. موسى حاول يعتذر لربنا مرات كتيرة على انه يعمل هذا العمل، انه يخرج الشعب من ارض العبودية، لان فعلا زي ما شفنا ان موسى كان صعبان عليه من ربنا.
صعبان عليه من ربنا اللي ما اشتغلش بيه من اول مرة. كان فاكر ان ربنا هيتصرف ويقبل خدمته يوم ما قتل المصري وحاول كده انه بنفسه وبحماسه وبغيرته يصنع شيء لشعبه. لكن النقطة دي بتخلينا ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا للإنسان اللي عايز يعيش مع ربنا ويخدمه، إن ما ينفعش أخدم في المكان اللي أنا عايزه ولا في الزمان اللي أنا عايزه ولا في الظروف اللي أنا عايزها ولا مع الأشخاص اللي أنا عايزهم. موسى كان عايز يخدم بطريقة معينة محطوطة في ذهنه وفي وقت معين وفي مكان معين ومع شخصيات معينة. اللي عايز يتقدم لخدمة ربنا ما يشترطش على ربنا مكان وظروف وزمان وأشخاص. أنا مش هخدم غير دول، ولو قالوا له تعالى اخدم حد تاني يقول لهم لا ما ينفعش. أو الواحد يخدم في المكان اللي يحبه أو اللي يجي على مزاجه، أو الواحد يخدم في الوقت اللي يجي على مزاجه. ليا نفسي اخدم ماليش خلاص ما اناش خادم. كان ربنا لازم يخلي موسى من هذا الوضع، وفعلا ربنا قدر بقوته انه في الاخر يقنع موسى بان هو يستجيب ويخضع للدعوة اللي ربنا بعتها له وفي الوقت اللي ربنا حدده وبالطريقة اللي ربنا عايزها ومع الأشخاص اللي ربنا عايزهم. فنكمل مع بعض من سفر الخروج إصحاح 4 عدد 18. سفر الخروج عدد 4 إصحاح 4 عدد 18. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. وتكلمنا قبل كده عن شخصية يثرون لأنه كان كاهن أيضا في مديان، وقلنا ان كانت معرفة ربنا معروفة في مديان لان مديان ده احد ابناء ابراهيم من زوجته قطورة. عشان كده لما اخبر حميه بانه هيرجع ليفتقد سلامة اخواته حماه مرضيش ان هو يعطله. وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر وأخذ موسى عصا الله في يده. صورتهم وهم راجعين لأرض مصر تورينا شبه ما بين موسى وما بين مين؟ سيد المسيح. لان زي ما قلت لكم من لحظة ولادة موسى لحد نهايته موسى ده رمز للمسيح في كل شيء. هنا زي ما العائلة المقدسة توجهت لمصر ونفس العبارة مات الذين يطلبون نفس الصبي، نفس العبارة قيلت لمين؟ لموسى. القوم اللي كانوا عايزين يموتوك لان فرعون اللي كان طالب انه يقتل موسى في هذا الوقت قد مات. فشتان ما بين منظر العائلة، عائلة موسى وهي في رحلتها من وإلى مصر من اجل خلاص شعب اسرائيل، وبين رحلة العائلة المقدسة يوسف النجار ومريم والطفل يسوع من أجل خلاص البشرية، مش من أجل خلاص شعب إسرائيل فقط بل من أجل خلاص البشرية كلها. ويقول وأخذ موسى عصا الله في يده.
العصاية دي أصلا كانت بتاعة موسى،